بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أن يسر لنا هذه المجالس الإيمانية العلمية. وهذا هو درسنا الرابع من الأصل الرابع، فقه التعلم والتعليم في دورتنا العلمية، دورة أصول الدين الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. هذا الدين العظيم دين أكمله الله لنا، وجمال الإنسان وقيمته عند الله بإكمال محبوبات الرب في الدنيا من الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، والله يوم القيامة يكمل محبوبات هذا الإنسان. والله سبحانه خلق هذا الإنسان، وهذا الإنسان إذا عرف ربه وآمن به امتلأ قلبه بتعظيم الله وحب الله، فالقلب لا نهائي يحب كل شيء، فإذا حصل له هذا الشيء وحصل هذا الشيء مل منه. هذا القلب يحب الله، يحب الخالق ويحب المخلوق، لكن المخلوق إذا حصله مل منه، سواء كان أكلا أو شربا أو لباسا أو غيره، فإذا حصله مل منه وزهد فيه وتطلع إلى غيره. لكنه إذا عرف الله أغناه عما سواه، فالنفس البشرية لا يملأها المحدود. النفس البشرية مفتوحة للعلوم، لأنها المحدود لا يملأها، لأنها أكبر منه، لا يملأها إلا معرفة الأكبر جل جلاله. فهذا القلب لا يملأه إلا معرفة الأكبر العظيم الجبار الملك، فإذا عرفت الأكبر الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى اطمأنت به وأحبته وتوكلت عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالدنيا وما فيها من المحبوبات محدودة، يسعد بها الإنسان فترة ويتنعم بها فترة، ثم يملها ويسأم منها. والنفس لا محدودة، فإذا طلبت السعادة في المحدود لن تجدها، وكل ما سوى الله محدود من المطعومات والمشروبات والمركوبات وسائر المخلوقات، كلها محدودة. فلا طمأنينة ولا سكينة لهذا القلب إلا بمعرفة الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا هذا العلم هو أشرف العلوم، ولا تطمئن النفوس ولا تزكو إلا بهذا العلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن تعلق بالمخلوق المحدود وقعت نفسه في الحيرة والضجر والملل حتى يعود إلى ربه، أو يموت وهو على هذه الحالة، أو يهديه الله عز وجل. هذه النفوس من رحمة الله أنها إذا تعلقت بالمخلوق ملته، وإذا تعلقت بالخالق استأنست به وفرحت وجدت اللذة في مناجاته والتعبد له. فهذه الأرض لا تطمئن إلا بالماء لتخرج من كل زوج بهيج، وهذه النفوس لا تطمئن إلا بذكر الله، وحين ذاك تخرج منها الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وكل حسب بيئته. فالحديد إذا وضعناه في الشمس اكتسب الحرارة، وإذا وضعناه في الثلاجة اكتسب البرودة. والمؤمن إذا اتصل بالله وآمن به ربا وإلها فلا بد أن يكتسب منه شيئا، لابد للعبد إذا اتصل بالله أن يكتسب منه الأمن والطمأنينة والهداية في الدنيا والسعادة ورؤية الرب ورضاه يوم القيامة. فالصلاة تصل العبد بخالقه، الصلاة هي عماد الدين وذرة الطاعات وأعظم القربات. هذه الصلاة من أجل أو من هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه الصلاة من أجل أن تكتسب صفات الكمال من الله عز وجل. فالصلاة الصحيحة هي التي تصلك بالله الواحد الأحد الكريم العفو القادر العليم الذي تحتاج إلى علمه، الرزاق الذي تحتاج إلى رزقه، الكبير الذي تحتاج إلى حمايته، الشافي الذي تحتاج إلى عافية. الصلاة الصحيحة هي التي تصلك بالله حقا، هي الصلاة المقبولة التي لا يكون بعدها بخل ولا كذب ولا كبر ولا حسد ولا نفاق، لأن الصلاة اتصال بالكبير الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلا ليكرمني بالصفات التي يحبها. فالله يحب أسماء وصفاته ويحب من تخلق بها. فهي هذه الصلاة تذكر المصلي بالله وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فإذا ذكرت الله بأسمائه وصفاته وذكرت ملكه وسلطانه وذكرت نعمه وإحسانه أقبلت عليه وأحببته وعظمته. فالذي اتصل بالله في صلاته الحق من سأله أعطاه، ومن وجده ضالا هداه، ومن وجده عاجزا أعانه، ومن أساء إليه أحسن إليه. الذي يتصل بالله في صلاته معاملته مع الخلق من سأله أعطاه، ومن وجده ضالا هداه لأنه عرف، ومن وجده عاجزا أعانه، ومن أساء إليه أحسن إليه لأنه يعرف الملك وما يحب الملك. ومن أحسن إلى أحد بقول أو فعل أو مال فلا بد أن يشكره، والله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا خطب الإنسان وده بالتوبة والطاعة والعمل الصالح والإحسان إلى خلقه وجد جزاء ذلك عنده بالطمأنينة والسعادة في الدنيا والرضوان والجنة في الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار. والنجاة لها أسباب والهلاك له أسباب والتجارة لها أسباب وهدف. فمن فعل الأسباب وصل إلى الهدف وجنى الأرباح. ومن صلى وصام وزكى وحج وذكر الله وقرأ القرآن وعلم وتعلم الدين واستقام على طاعة الله فقد وصل إلى الله وسعد بقربه واستفاد من خزائنه. فإذا لم تتحقق له هذه الأعمال، إذا لم تحقق له الاتصال بالله فلأنه لم يخلص العبادة لله عز وجل. فالتجارة لا قيمة لها إذا لم تحقق أرباح، وأعمال البر لا معنى لها إذا لم تحقق للعبد الاتصال بربه والاستفادة من خزائنه وحسن عبادته. فالعلم الإلهي هو أعظم العلوم، أعظم العلوم التي أمرنا بمعرفتها. فالعلم قسمان، العلم الإلهي والعلم الإنساني. والعلم الإلهي علم بالله وأسماء وصفاته، وعلم بأوامر الله، وعلم بأيام الله. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أعظم العلوم، وهو من العلوم بمنزلة الرأس من الجسد والقلب من البدن. والعلم الإلهي كله في القرآن، فالقرآن العظيم كلام رب العالمين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وفيه جميع العلوم التي تتعلق بالقلوب وتتعلق بالجوارح. فالقرآن العظيم هو أعظم الكتب، أعظم كتاب أقرأه؟ ما هو أفضل كتب العلم؟ أفضل كتب الهداية؟ أفضل كتب النجاة؟ أفضل ما يقرأ الإنسان هو كتاب الله عز وجل. ومن رحمة الله بنا أن رغبنا في قراءته، لأن فيه الهدى والشفاء، وفيه النجاة، وفيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. رغبنا بقراءته فجعل الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالقرآن العظيم هو كتاب الله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل بقراءته وتدبره. فأفضل العلوم علم الشريعة الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وبه تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. أما العلوم الأخرى فلها حالتان: إن أعانت على طاعة الله وعلى نصرة دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة، كهذه العلوم علم الطب وعلم الهندسة وعلم الصناعة، هذه إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها العباد كانت خيرا ومصلحة، لكنها دون العلم الإلهي، دون العلم بالله، ودون العلم بأوامر الله. وإن عانت هذه العلوم على معصية الله وأفسدت حياة الناس وأضرت بالأمة كانت شرا ومضرة. فعلم الشريعة أفضل العلوم وأزكاها وأنفعها في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم الإلهي هو الذي يربطك ويصلك بالخالق، فتكبره وتحمده وتشكره على نعمه وتستغفره من الذنب. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بالعلم الإلهي الذي يصلنا بالخالق جل جلاله في كل يوم 5 مرات نكبره ونحمده ونسأله ونستغفره ونقدم له التحية على ما أعطانا من النعم الماضية والحاضرة وما سيعطينا في المستقبل. فالله عز وجل عطانا عطاءات، وعطاءات الرب 3 أنواع: عطاء الربوبية بأن خلقنا، والثاني عطاء الأقوات بعد أن خلقنا ساق إلينا الأقوات، والثالث نعمة الهداية أعطانا الدين الذي يميزنا عن الحيوانات ويميزنا عن الكفار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرابع يعطينا يوم القيامة النعيم الأبدي في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعطاءة الله عز وجل كثيرة، ولكن هذه أصولها: العطاء الأول عطاء الخلق، الثاني عطاء الأقوات المادية للبدن، الثالث عطاء الهداية هو الدين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والرابع العطاء الأخروي الذي هو كمال العطاء في مقعد صدق عند مليك، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأعظم علم أنزل علينا هو القرآن الكريم، هذا أفضل وأعظم وإمام كتب العلم. فالقرآن شفاء من جميع الأمراض البدنية والروحية، فهو شفاء من الأمراض الروحية، لأن الأمراض الروحية نوعان: الاعتقادات الباطلة والأخلاق السيئة. هذه الأمراض الروحية تنقسم إلى قسمين: اعتقادات باطلة من الشرك والكفر والنفاق وعبادة الأوثان، هذه اعتقادات باطلة، والأخلاق السيئة كشرب الخمور والزنا وأكل عن الربا وغير ذلك والفجور والأمور المختلفة من أنواع المعاصي. فالاعتقادات الباطلة أشدها فسادا الاعتقادات الفاسدة في الربوبية والألوهية والنبوة والمعاد والقضاء والقدر، هذه الاعتقادات الفاسدة. فالإنسان خلق محتاجا إلى غيره، فهو إما عابد لله أو عابد لعبد الله. فحتى يكون الخلق كلهم عابدون لله لا بد من الدعوة إلى التوحيد والإيمان، ولا بد أن يكون لدي علم حتى أنفق منه كما يكون عندي مال حتى أنفق منه. فالاعتقادات الباطلة أشدها فسادا الاعتقادات الفاسدة في الربوبية. وأعظم صنم معبود من دون الله هو الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا الهوى يهوي بالإنسان فيعبد ما دونه من الأحجار والأصنام، ويخضع الشريف للخسيس. فالجماد من حجر أو شجر خسيس، يعني بمعنى رتبته أدنى، فلا يليق بالشريف أن يعبد الخسيس وهو ما دونه من الجمادات. فالإنسان إما أن يعبد ما دونه أو يعبد مثل من مثله من البشر، كالذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الجن أو يعبد من فوقه. العبادات هذه مواطنها، إما أن أعبد الأعلى أو أعبد مساوي لي أو أعبد ما هو ديني، ما هو دوني من الجمادات والنباتات. فهذه الاعتقادات الباطلة أو اعتقادات الفاسدة في الربوبية، يعني الله عز وجل ليس له شريك في الملك، هو الواحد الأحد، هو القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء. فهناك اعتقادات فاسدة في الربوبية، فالذي يزيل هذه الاعتقادات هو العلم الموجود في القرآن. والاعتقادات الفاسدة في الألوهية، كيف أعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة؟ كيف أعبد من الأصنام والأحجار والأهواء من كان معدوما فأوجده الله وهو في ملك الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ والنبوة، هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، والمعاد يوم القيامة. فالله عز وجل يبدي الخلق ثم يعيده، ويعيد الخلق يوم القيامة ليحاسبهم على ما عملوا، والقضاء والقدر. هذه الاعتقادات الفاسدة، القرآن مشتمل على بيان المذهب الحق ومرغب فيه وإبطال ما سواه من المذاهب الباطلة. أما الأخلاق السيئة من الفسق والظلم والكذب والفجور وغيرها، فالقرآن كشف ما فيها من المفاسد وأرشد إلى الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة ورغب في ذلك. وإنك لعلى خلق عظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والأقوال الحسنة هي الذين يتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ ومن أحسن قولا ممن عمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقولوا للناس حسنا، قولوا الكلام الحسن ليتصف الناس بالحسن فينال الثواب الحسن من ربهم عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالقرآن كشف ما في الأخلاق الفاضلة من السعادة والطمأنينة. الذين آمنوا، الإيمان صفة، التقوى صفة، الرحمة صفة، الصدق صفة. فكشف القرآن الأخلاق الفاضلة ورغب فيها، وكشف الأخلاق السيئة وحذر منها، وبين الأعمال الصالحة ورغب فيها، وبين الأعمال السيئة والأقوال السيئة وحذر منها. فثبت أن القرآن شفى من جميع الأمراض الروحية، سواء كانت اعتقادات باطلة أو أخلاق سيئة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما كون القرآن شفى من الأمراض البدنية، فقراءته وسماعه تدفع وتزيل كثيرا من الأمراض الجسمية، لما في ذكره، لما في آياته من ذكر جلال الله وكبريائه وعظمة ملكه وسلطانه وجمال أسمائه وحسن أفعاله وعظمة خزائنه، ولما فيه من تعظيم الملائكة المقربين وتحقير المردة والشياطين، فيولد في القلب طاقة تدفع البلاء الذي في البدن. وأما كون القرآن رحمة للمؤمنين فالنفوس البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة. الجميع النفوس البشرية مريضة، يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالجميع النفوس البشرية مريضة، كما تمرض الأبدان كذلك تمرض القلوب والأرواح، فبسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة النفوس البشرية مريضة، والقرآن يخلصها من شبهات الضالين والمبطلين والمشككين، وهذا هو الشفاء، ويرغبها في اكتساب العلوم العالية والأخلاق الفاضلة التي يصل بها الإنسان إلى جوار رب العالمين فيستأنس به ويستوحش من غيره، فيصل إلى جوار رب العالمين والملائكة المقربين وحياة الأنبياء والمرسلين، وهذا هو الرحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولما كانت إزالة المرض مقدمة على السعي في موجبات الصحة بدأ في الآية بذكر الشفاء قبل الرحمة، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء، إزالة للأنجاس والكدورات، ما هو شفاء، ثم جاءت الرحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن العظيم شفاء ورحمة للمؤمنين وسبب للخسار والضلال في حق الظالمين وهم المشركون، لأن سماع القرآن يزيدهم غيظا وغضبا وحسدا، لأن الكافر عنده قوة على غيره بمعاندته ومحاربة المسلمين، لكن ليس عنده قوة على نفسه بأن يقهرها ويجبرها على الإيمان ويقنعها، لأنه لما نسي الله عز وجل نسي الله، ولما أعرض الله عز وجل عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالكافر المؤمن عنده قوة على نفسه بالعلم الإلهي فحملها على طاعة الله، وعنده قوة على غيره بأن يجاهد في سبيل الله وينشر دين الله ويعلم شرع الله. الكافر عنده ليس عنده قوة على نفسه فلم يحملها على طاعة الله بل ظلمها، لكن المؤمن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وعنده قوة على غيره لأن غيره وهو المؤمن يقطع عليه شهواته وهو لا يريد أن ينقطع، لأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. فبالدعوة وبالتعليم الكافر المؤمن، والكافر المؤمن خيره يذهب إلى الكافر، فالمؤمن لا يؤذي أحد ولا يسب أحد ولا يأخذ مال أحد، والمؤمن شقي بصفات الكافر الذي يحسده ويحاربه ويسفك دمه، لأن القوي يأكل الضعيف. فلا بد من الدعوة حتى يكون الناس جميعا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أما المنافق فليس عنده قوة على نفسه فلم يحملها على الإيمان، وليس عنده قوة على غيره بل هو ينافق. يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فسماع القرآن يزيد الكفار غيظا وغضبا وحسدا، وذلك يدعوهم إلى الأعمال الباطلة والاستكثار منها والدعوة إليها. وبهذا يكون القرآن سبب لتزايد هؤلاء المشركين في درجات الخزي والضلال، وذلك لشدة تعلقهم بحب الدنيا، وإذا العمل على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. فالقرآن العظيم هو كتاب العلم الذي يربط أو يصل المخلوق بخالقه عز وجل ويكسبه الصفات التي يحبها الله عز وجل. فعلينا أن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن حتى نتحصل على العلم والعمل والصفات التي يحبها الله من التوحيد والإيمان والتقوى والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا بد أن نقرأ هذا الكتاب العظيم ولا نطمئن لأي كتاب سواه. نحن في حياتنا أعطينا العقل أمانة والسمع أمانة والبصر أمانة، لا نستعمل هذه الأمانات إلا فيما أمرنا الله به، وما سوى ذلك تعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا العقل يستقبل الوحي، يستقبل الوحي من الكتاب والسنة فيؤمن به ويعمل بموجبه ويدعو الناس إليه، لأنه كتاب الله إلى خلقه ورسالة الكريم إلى خلقه وسبب لحب الخلق للخالق وحب الخالق لخلقه وإسعادهم في الدنيا والآخرة. فلا بد أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر واجب أن نقرأ رسالة الملك، كتاب الملك، أخبار الملك، أحكام الملك، لننفذها في حياتنا وعلى غيرنا. فكل مسلم ومسلمة يجب عليه أن يتدبر القرآن ليعرف الرب المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعرف عظمة ملكه وسلطانه، ويعرف أمره وشرعه، ويعرف وعده ووعيده، ويعرف ثوابه وعقابه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويتدبر القرآن ليعرف هذا الإنسان من هو، ويعرف الكرامات التي أكرمه الله بها، ولقد كرمنا بني آدم، ويعرف الدين الحق الذي يجب أن يعمل به. هذا القرآن كتاب عظيم يجب أن نصدق أخباره ونطبق أحكامه. ويعرف هذا الإنسان ماذا يريد الله منه، يريد منه التوحيد والإيمان وأن يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ماذا يعطيه الله إذا آمن به، ماذا يعطيه؟ يعطيه في الدنيا الخلافة والأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالله يكرم العبد يوم القيامة بثلاثين كرامة، من أعظمها رؤية الرب وسماع كلامه والقرب منه ودخول الجنة والتنعم بالملذات فيها والخلود فيها وغير ذلك من الكرامات التي لا يتسع الوقت لاستيعابها. ويعرف في كتاب ربه ما هي الأعمال والصفات التي يرضى الله بها عنه. فأنا في الحياة تلقى الوحي من ربي لأرضي ربي بما يحب ويرضى، وعجلت إليك ربي لترضى، والله ورسوله أحق أن يرضوه. بماذا يرضوه؟ بحسن عبادته وطاعته والعمل بشرعه والدعوة إليه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بالتضحية والبذل من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دين الله. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان في خسار، في خسار إذا لم يقرأ كتاب ربه ويعمل بموجبه ويدعو إليه. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن لم يشتغل بقراءة القرآن والتفكر في القرآن فسوف يتفكر في هذه الدنيا وتزيين الدنيا وقضاء الأوقات في مصلحة الجسد أو فيما يضر الجسد. والإنسان قد خلقه الله وهداه واشتراه إذا تحلى بالصفة التي يحب من الإيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا يعيب الله عز وجل علينا ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر القرآن لماذا؟ ليعرف الحق من الباطل، ويعرف التوحيد من الشرك، ويعرف الخير من الشر، ويعرف الفضائل من الرذائل، ويعرف حزب الله من حزب الشيطان، ويعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. ويتدبر القرآن لماذا؟ ليعرف ما هي الواجبات الكبرى التي يجب على كل مسلم القيام بها من أصول الدين وأركانه وإبلاغ دينه وتعليم شرعه. يعرف هذه الأصول الكبرى التي من الله عز وجل علينا وعليكم بحضورها، وهي ما نحن فيه من معرفة التوحيد والإيمان، حتى أعرف الوحد الذي أعبد والمؤمن الذي يجب أن أطيعه فأصدق أخباره وأطبق أحكامه، والعبادات التي يتقرب بها إليه بأنواعها، والأخلاق العالية التي يجب أن ألبسها حتى تميزني عن الحيوان وعن الكافر وعن السباع. والأصل الرابع تعلم الدين وتعليم الدين، خيركم من تعلم القرآن أو علمه. والخامس الدعوة إلى الله، هذا الخير إذا انتفعت به فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. والأنبياء بعثوا رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين كلهم، فنحن فكرنا فكره، فنوصل هذا الخير الذي وصلنا إليه إشفاقا على الناس من النار، وحبا لعبادة الرب وتكفير هؤلاء العباد الذين يعبدون الله عز وجل ممن أضلهم الشيطان عن الهادي جل جلاله. وأعرف فضائل الأعمال، لأن الدين مسائل وفضائل. فالمسائل كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الزكاة، وهكذا الكيفيات. وفضائل اللي هي فضائل الأعمال، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، حتى يسهل علينا القيام بها نعرف الفضائل ونعرف الأجور القيمة لمن قام بها. والعقوبات الشديدة لمن تركها، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتدبر القرآن هو واجب العلماء، فالمجاهد إذا دخل في الميدان لا بد أن يقاتل حتى ينتصر أو يستشهد، ولا يجوز له أن يعني يولي الكفار دبره. كذلك العالم، العالم إذا أعطاه الله علما فلا يجوز له أن يقعد على هذا العلم. فالعلماء أواني الله عز وجل اختصهم وشرفهم بالعلم الإلهي ليعملوا بموجبه ويخشون الله عز وجل ويعلموه الناس. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلا نترك البشرية تأكل ما شاءت وتلبس ما شاءت وتكتسب كيف شاءت وتنظر لما شاءت وتسمع لما شاءت. لا بد من إزالة الهوى بالهدى، لا بد من تحريك الحق ليزول الباطل، لا بد من إبلاغ الناس هذا الحق، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فلا يجوز للعالم أن يسكت عن العلم الشرعي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ويعبد الناس ربهم بموجبه على بصيرة. فالمقاتل يقطع رؤوس الكفار والمعاندين والظلمة والمعتدين ويحاربهم، والعالم يحارب الجهل والبدع في الأمة وينشر السنن. فالعلم أمانة والمال أمانة والقوة أمانة، فالمجاهد بذل قوته البدنية في نشر دين الله وفي الدفاع عن دين الله ومحاربة المعتدين. كذلك العالم والداعي يبذل هذه الطاقة العلمية لأن ينوي قلبه بالإيمان ويزين بدنه بالأعمال الصالحة وينقل هذا الإيمان وهذه الأعمال إلى الناس ليكون الناس جميعا كنبيهم صلى الله عليه وسلم في نيته وفي فكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه الحسنة. وإنك لعلى خلق عظيم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا المطلب العظيم هو مسؤولية كل مسلم ومسلمة. والناس في هذا يختلفون، فمنهم من أعطاه الله علما ومنهم من أعطاه الله مالا، ولا حسد إلا في إثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونتدبر القرآن لنعرف الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية العباد إلى الصراط المستقيم، ونذكر حياتهم، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، حتى نعرف جهدهم وأخلاقهم ونستفيد من أعمالهم في مجال الدعوة إلى الله، ونعرف طريق حياتهم وجميل صفاتهم. وإحسانهم إلى الخلق وصبرهم في جميع الأحوال على التكذيب والسب والاستهزاء من أقوامهم، وكيف الله عز وجل جعلهم العاقبة، وذلك لنقتدي بهم في الإيمان والتوحيد ومحاسن الأخلاق والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونتدبر القرآن العظيم ليزيد إيماننا وتوحيدنا، فتأتي عظمة الله في قلوبنا، فنعظم الله ونعظم كتابه ونعظم أمره، فننال ثوابه العظيم وعطاءه الكريم وأجره الكبير. فتدبر القرآن هو المقصود، ثم العمل بموجب ذلك. تدبر القرآن واجب على الإنسان إذا قرأ كتاب الملك أن ينفذ ما فيه من الأوامر الملكية. وبتدبر القرآن يزيد الإيمان والتوحيد وتحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وذلك بالنظر والتفكر والتدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض آيات كثيرة تأمرنا بالتدبر حتى نصل إلى الخالق. وإذا وصلنا إليه أحببناه لما نرى من نعمه وإحسانه، وكبرناه وعظمناه لما نرى من جمال أسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه وعظمته. فهذا نور في القلب، لا بد أن يظهر هذا النور على القلب بنور آخر على الجوارح. والنور الآخر في الجوارح هو نأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نور الإيمان في القلوب متبوعا بنور الأعمال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالشمس تنير هذا الكون، كذلك أشعة لا إله إلا الله في القلب أعظم من نور الشمس، ولكن هذه الأشعة لا تكفي، لا بد من نور آخر ينتقل من القلب إلى العمل. فالنور في القلب يتبعه نور على الجوارح، على اللسان ذكرا وحمدا واستغفارا، وعلى الجوارح ركوعا وسجودا وطاعة وجهادا ودعوة وغير ذلك من الأعمال التي جمالها وحسنها أعظم وأجمل من الأزهار والأوراق والثمار على الأشجار. ولهذا الله يثني على المسلمين، إن المسلمين والمسلمات الآيات، ويثني عليهم التائبون العابدون، ويثني عليهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالدين ركنان، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، بهذا نفهم القرآن. الله قدم الآن في هذه الآية الإحسان إلى الناس قبل الركوع والسجود لله عز وجل في الليل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حسن علاقة مع الخلق حتى يحبوا الخالق، كرامهم من أجل الله حتى يذكروا الله ويذكروه بهذه النعمة. ثم قال بعد ذلك: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. وفي هذا المقام العظيم في الصف الأول منها الأنبياء والرسل، ثم أتباعهم من الأنبياء وأتباعهم درجات، أولهم الصديقون. فالقرآن كتاب الملك جل جلاله، في أوامر ملكية، هذه الأوامر موجهة لنا إذا طبقناها وعملنا بموجبها وبلغناها كنا أسعد الناس. فالمؤمن أو المؤمنون والمؤمنات إذا قاموا بالدعوة إلى الله مشى العالم كله بالهدى، وإذا تركوا الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله مشاهم العالم بالعصا، فتأتي القوة العسكرية الجبرية في مواجهة أهل الحق، لأنهم تركوا الحق، وما يجري في العالم كله بسبب ذلك. فلابد أن يكون في قلوبنا، أن تكون في قلوبنا رحمة الناس وتلطف إليهم، وأن نظهر لهم بالصفات التي يحبها الله عز وجل، وندعوهم إلى الله ليكون الجميع من بني آدم صفا واحدا يعبد الله كغيره من العوالم الأخرى التي تسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا، حليما عليكم غفورا لذنوبكم، يعني فتوبوا إليه واجتهدوا لتكونوا كغيركم ممن يسبح بحمده ويشهد بوحدانيته ويعبد الله في محرابه. كذلك بتدبر القرآن نعرف قيمة الدنيا التي نحن فيها وقيمة الآخرة التي نحن صائرون إليها، ونعرف ماذا يجب أن نعمل في هذه الدنيا. ماذا يجب أن نعمل؟ نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أمور: فيها العبادة، يعني فيها العبادة بأنواعها، وفيها التعليم، تعليم خلق الله، وفيها الدعوة، وفيها الأخلاق. هذه أصول حياة الأنبياء: عبادة الله عز وجل، وبعد العبادة تكون الدعوة والأخلاق والتعليم. الأنبياء والرسل تخرج منهم المنافع إلى الناس. فبتدبر القرآن نعرف ماذا يجب أن نعمل في هذه الدنيا، وماذا عد الله لنا في الآخرة من النعيم لمن آمن به، ومن العذاب لمن عصاه، ليكون ذلك محرك للقلوب إلى أنواع الطاعات والعبادات، وزاجرا عن المعاصي والسيئات. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولا الآخرة خير لك من الأولى، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، إلى آخر الآيات. وبتدبر القرآن نعرف عدو الإنسان الذي لا يغفل عنه أبدا، هو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، والدنيا التي تشغل عن الدين، والهوى الذي يصده عن الهدى. فبتدبر القرآن الله عز وجل بيّن الأعداء، نعرف عدو الإنسان الذي لا يغفل عنه أبدا وهو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء فنحملها على طاعة الله، والدنيا التي تشغله عن الدين فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة، ونعرف أن الهوى مذموم لأنه يصد عن الهدى. فالإنسان إما عبد للرحمن وإلا عبد لهواه أو لعبد مخلوق مثله. وإذا عرفنا العدو اتقيناه وحرناه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذه المعارف العظيمة بتدبر القرآن يمتلئ القلب إيمانا وتوحيدا، فينتقل هذا النور من القلب إلى الجوارح على شكل عبادات وتحميد وتمجيد للرب المجيد، وعلى شكل شكر للنعم وركوعا وسجودا بين يدي الرب تعظيما له وتصاغرا لكبريائه، فهو في عزة الربوبية وأنا في ذلة العبودية، أخضع له في جميع أوقاتي وفي جميع أحوالي لأني عبده، وفي هذه الدنيا أنا أنفذ أوامره، فإذا أطعته أكرمني. نتذكر هذه المسائل فيما بيننا ونسمع الله عز وجل ذلك ونطبق ذلك في حياتنا بلزوم كتاب الله والاستفادة مما فيه من العلوم والأخبار والأحكام. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يعني نتعلم القرآن بنية الصلاح والإصلاح، فالمصلح هو الداعي والمعلم لشرع الله عز وجل الذي يسعى لمحاربة الجهل بالعلم والشرك بالتوحيد والفساد بالصلاح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، هم أول من يتصل بالملك الخالق رب عز وجل. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فلنكن في دائرة الصلاح ونربطها بدائرة الإصلاح. آمنوا وعملوا الصالحات لي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إصلاح. تذاكروا واسمعوا ربكم واسمعوا أنفسكم واسمعوا من حولكم من الملائكة ومن حولكم ممن هو على يمينكم وشمالكم وأمامكم وخلفكم، خذوا ما آتيناكم بقوة. ولتحصل الهداية ولتحصل الاستقامة فلا بد من ثلاثة أمور. أولا المنهج الذي أسير عليه، ثانيا المتلقي، ثالثا الملقي. يعني لا بد من ثلاثة أمور: أولا اختيار المادة النافعة، ثانيا الثقة بالذي يبلغ هذه المادة، ثالثا تصفية الذهن عن التشويش في من يتلقى هذه المادة. لتحصل الهداية والاستقامة لا بد أن تسمع القلوب القرآن والسنة، ولا بد أن نسمع القرآن والسنة من العلماء الربانيين الراسخين في العلم الأتقياء الذين يخشون الله والذين عملوا بموجب علمهم حبا للرب وتعظيما له وذلا له. كذلك لا بد أن أصفي قلبي من التشويش حتى أستقبل هدى ربي وأترك الهوى إلى الهدى والباطل إلى الحق، وأنتقل من عالم المخلوق إلى الخالق جل جلاله وأرضيه بما يحبه ويرضاه. فلا بد من الثقة بما يقال للناس، والثقة هي في الوحيين القرآن والسنة. وطلب العلم هو عبادة من أعظم العبادات، بل جميع العبادات مبنية على العلم: العلم بالله والعلم بأوامر الله والعلم بأيام الله، فأكون في هذه الدرجة. فتعلم العلم وتعليمه من أفضل العبادات، وكل عبادة سواء كانت تعبدا بين يدي الرب أو دعوة إليه. الدعوة عبادة، التعليم عبادة، صلة الرحم عبادة، الأكل باليمين عبادة، غض البصر عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة لها شرطان: إخلاصها لله عز وجل لأنه هو الذي يستحق أن يعبد، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن أتبع نور لا إله إلا الله في القلب بالنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكون يظهر على الجوارح، فتشرق شمس التوحيد في القلب وتشرق شمس الرسالة على البدن. فالبشرية تحتاج إلى لا إله إلا الله لقلوبها ومحمد رسول الله لأبدانها، لتأكل بسنة وتلبس بسنة وتنظر بسنة وتسمع بسنة وتتكلم بسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ويجب أن نجتهد لنكون في الصف الأول من العلماء. وقل رب زدني علما. الشيطان لا يريد من هذا الإنسان يتعلم حتى يعبد الله على جهل. فالعلماء هم الصف الأول من هذه الأمة، وهم زينة أهل الأرض، هم الذين يهتدى بعلمهم. فنطلب من الله أعظم شيء، وهو أن نكون للمتقين إماما. ولا يتقي الله أحد إلا من عرفه وعلم بشرعه وعبده بموجب ذلك. فالعلماء ورثة الأنبياء، والعلوم أقسام، أعلاها وأشرفها وأزكاها ما جاء به الأنبياء والرسل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وشرعه. وطلب هذا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ليعرف المسلم ربه ويعبده على بصيرة ويعلمه غيره. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. كونوا ربانيين، هذا أمر، بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم مجامع الخيرات كلها. ولكن للعلم آداب بعد اختيار المادة العلمية التي تقال للناس، بعد اختيار المنهج، بعد قبول المنهج، لا بد أن نصدق أخباره وأطبق أحكامه. فليس لنا خيار إلا أن نتعلم العلم الإلهي، لأنه الذي العلم الذي نسعد به في الدنيا والآخرة، ونسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. فللعلم آداب، كما للقتال آداب، وللأكل آداب، وللصلاة آداب، كذلك للعلم آداب، منها ما يتعلق بالمعلم ومنها ما يتعلق بالمتعلم. فأولا آداب المعلم، الذي يطلب العلم له آداب، كالذي يجلس على الطعام له آداب، وآداب الطعام أكثر من 60 أدبا، حتى تأكل وجبة الطعام على السنة وتكون عبادة تميزك عن الحيوان وعن الكافر. فالله خلق الحاجة للطعام لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولنطبق أمر الله عند الأكل، وهكذا في كل حال. فلله أوامر عند الأكل وعند النوم وعند الشرب وعند المرض وعند السفر وعند الوضوء، وهكذا أوامر الله يحب أن تمتثل في جميع الأحوال. فأولا من آداب المعلم هو أن يخلص في قوله وعمله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح والموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. يعلم ويدعو ابتغاء مرضات الله فقط، أن هذا العمل يرضي الله عز وجل، وأنه عبادة من العبادات التي نفعها متعدي. ومن آداب المعلم التواضع وخفض الجناح. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. حتى يحبك الناس لا بد أن تكرمهم وأن تتواضع لهم، ثم يقبلوا ما تقول لهم. ولهذا كان يسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يؤلف القلوب ويعطي النفوس ما تشتهي حتى تنفتح القلوب، ثم يغرس في القلوب ما أراد من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. ثالثا التحلي بالأخلاق الحسنة، وإنك لعلى خلق عظيم، فيجب أن نكون على هذا الخلق العظيم، فنحن نحمل دينا عظيما وقرآنا عظيما وعلما عظيما، فلا بد أن نكون على خلق عظيم، على خلق عظيم، لأن الدين أوامره ثقيلة وخفيفة، فلا بد أن نحملها في إناء الأخلاق، فنصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عن من ظلمنا ونحسن إلى من أساء إلينا من أجل الله، من أجل أن يحب الناس الله، من أجل أن يرضى الله عز وجل عن الناس، فأنا أتنازل عن حقوقي وأعطي ما علي من الحقوق وأزيد في ذلك بأن أتنازل عن حقي الذي على الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالعلم ثلاث درجات، العلم في بدايته يولد الكبر، ثم في الدرجة الثانية يولد التواضع، لأن نسبة علم الإنسان إلى علم الناس كالذرة بالنسبة للجبل، وعلم الناس وعلم الخلائق كلها بالنسبة لعلم الله كالذرة بالنسبة للجبل، ولا يقاس ذلك، ولكنه للتقريب، التقريب. فالدرجة الثانية من العلم تولد التواضع، والدرجة الثالثة من العلم تجعل الإنسان يركع ويسجد لربه، لأنه هو العليم بما كان وما يكون وما سيكون، هو العليم بمثاقيل الجبال، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فيخضع ويركع ويسجد لربه لكمال معرفته بالعظيم، بالكريم، بالحليم، بالقادر، بالقوي، بالغني، بالملك، فيظل راكعا بقلبه وجوارحه وساجدا لربه. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب والقلوب والحقول. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. فيتحلى العالم بالأخلاق العالية، والمستكبر بعلمه كمن هو فوق الجبل، يرى الناس صغارا والناس يرونه صغيرا، والمستكبر بعلمه لا يفيد ولا يستفيد. ومن آداب المعلم أن يتخول الناس بالموعظة والعلم لئلا يسأموا فيفروا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، متفق عليه. فهذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فلا بد لها من الراحة، ولكن الإنسان ينوع في الطاعات، فتارة يتعلم، وتارة يعبد الله يقف بين يديه راكعا وساجدا، وتارة ينفق، وتارة يكون في حاجات نفسه، وتارة يكون في حاجات أهله، وتارة يحسن إلى الخلق. فأنواع الطاعات فرائضها ونافلها من فضل الله علينا، وبتنوع الطاعات يتنوع لنا النعيم يوم القيامة. فلا يعني الأوقات ملك للناس، فلا نضطرهم دائما يعني في ننقلهم من درس إلى درس، من حركة إلى حركة، ومن عمل مستمر دائم، لا، ننوع لهم كما ننوع في مأكولات البدن من الفواكه واللحوم وغيرها من المأكولات، كذلك ننوع في أعمال الدين، والدين كله هدى ورحمة وشفاء. ومن آداب المعلم أن يرفع صوته بالعلم ويعيده مرتين أو ثلاثة ليفهم عنه، فكما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا حتى يسمع من لم يسمع، أخرجه البخاري. وإن كنا في الحقيقة صوتنا ضعيف وإعادتنا للكلام قليلة، إلا أننا نستغفر الله من ذلك ونتوب إليه. فضيق الأوقات وجهد النفس يحول بيننا وبين ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه فنكرر حتى يفهم من لم يفهم. ومن آداب المعلم الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى أو سمع ما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه جاء رجل فقال: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. متفق عليه. فالإنسان لا يغضب لنفسه بل يغضب لدين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، قال في الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا يوم القيامة. ولكنه في مقام نفسه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومن آداب المعلم إجابة السائل أحيانا بأكثر مما سأل، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا شك القطع منسوخ، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر أجاب بأكثر من المطلوب شفقة على الأمة وزيادة في العلم. ومن آداب العالم أن يطرح المسألة على طلابه ليختبر ما عندهم من العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فرفع الناس في شجر أو فوقع الناس في شجر الوادي، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. متفق عليه. فلا بد من تحريك الأذهان ليتبين الأذكياء ومن عندهم القدرات، ليتم استعمالهم في الصف الأول في الدين، فيلقي العالم المسألة على طلابه ليختبر ما عندهم من العلم. ومن آداب المعلم عدم ذكر المتشابه عند العامة، وأن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديف على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، فلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه، يعني للخروج من الإثم، لأن إبلاغ الدين واجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. ومن أداب المعلم تغيير المنكر لا بد أن يكون بالحكمة. فمن أداب المعلم ترك تغيير المنكر إذا خشي الوقوع في أشد منه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه. يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. لكن صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعد الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكنه بعدما انفتحت قلوب قريش للإيمان وتكسر الكفر والشرك الذي كان في قلوبهم، هم قاموا بعد ذلك بإصلاح هذا البيت فيما بعد كما حصل في هدمه وتغييره. ومن آداب المعلم بذل العلم للرجال والنساء إذا كن على حدة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. متفق عليه. والنساء والرجال كلهم مكلفون بتعلم الدين والعمل بالدين ونشر الدين بنص القرآن، وكأنه حاجة أصيلة في حياة كل مؤمن ومؤمنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يمكن يقوموا بذلك إلا بعلم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، الآيات. فالعلم جميعا للرجال والنساء، والعبادة على الجميع، والدعوة على الجميع، والتخلق على الجميع، كما أن الثواب من الله عز وجل للجميع. ومن آداب المعلم وعظ الناس وتعليمهم في كل وقت، في الليل أو النهار، أو على الأرض أو على ظهر الراحلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، فلو بشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. كذلك من أداب المعلم أن يقول في ختام المجلس دعاء وذكرا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي بسند حسن. فالحمد لله رب العالمين أمن علينا بنعمة العلم بالدين والعمل بالدين والدعوة إلى الدين، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالعلم هو أساس هذا الدين. بالعلم نعرف الله عز وجل، بالعلم يأتي الإيمان، يأتي التوحيد، تأتي التقوى. بالعلم نصلي بسنة. والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. ففرض العين هو العلم الذي تتوقف العبادة عليه، ولا يسع المسلم جهله من العلم بالله وأسماء وصفاته، لابد أن أعرف الرب المعبود قبل أن أتقرب إليه بالعبادة. فهذا العلم فرض عين. كذلك العلم بالأوامر الشرعية التي تلزم لكل مسلم، كالعلم بكيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الحج، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. فأتعلم الأمور التي لا يسعني جهلها، والتي أوجب الله عز وجل علي التعبد لله بها. فالعلم بالوضوء، والعلم بالصلاة، والعلم بالحج إذا أردت أن أحج، وهكذا في كل عمل. هذا العلم فرض عين. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، بحيث لو ترك ضاعت الشريعة. فهذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنه لا بد من وجود العلماء الراسخين. والعلماء درجات، يعني أعلاهم كالشمس والقمر، وبقية الناس كالنجوم. فالعالم بعلمه يحرق ويطرد البدع والمنكرات والفواحش عن الدين، ويزين الناس بالسنة والأخلاق الحسنة والأقوال الحسنة. ففرض الكفاية العلم الذي تحفظ به الشريعة، مثل كالعلم بكيفية غسل الجنازة، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فهذا لو ترك ضاعت الشريعة. والعلم بقسمة المواريث، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما السنة فأن يوجد في البلد من يفتي ويدرس ويعلم الناس، فيكون طلب العلم بالنسبة لهذا الشخص في حق غيره، يكون طلب العلم سنة لوجود غيره ممن يقوم به. وطالب العلم يجب أن يكون في الصف الأول، فيتعلم جميع هذه العلوم: فرض العين وفرض الكفاية والسنة. فطالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيجمع الإنسان بين هذه العلوم الثلاثة ليكون نافعا لنفسه ومعلما لغيره يرجع إليه في هذه المسائل التي يحتاجها الناس، و تكون سنن الدين هي أقواله وأعماله وأخلاقه، متزين بعلم الشريعة الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وبهذا العلم يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا نعمل به، ونعلمه ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.